بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاث به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا. متفق عليه. هذا الحديث ساقه المصنف في باب النهي عن التطوع بعد الإقامة، يعني بعد إقامة الصلاة. وفيه نهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل وإنكاره عليه حيث صلى ركعتي التطوع بعد إقامة الصلاة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر عليه بقوله الصبح أربعا، كأنه يقول: هل تصلى الصبح أربعا؟ أو أصليت الصبح أربعا؟ وذلك لأنه صلى الركعتين بعد إقامة الصلاة، حيث يظن به أو من يراه يرى أنه قد صلى أربع ركعات للفريضة. وهو مطابق لترجمة الباب، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقر الرجل على فعله وأنكر عليه هذه الفعلة، ومحل الإنكار أنه أدى النافلة وقت الفريضة. ولعل هذا الحديث يعد مستمسكا لمن قال بأن النهي أن يؤدي الصلاة في المسجد، لأنه مر بنا من قول المالكية إنه إذا جاء عند صلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة كرهوا له أن يصلي الركعتين داخل المسجد، وأذنوا له أن يصليهما خارج المسجد، لأن الصلاة خارج المسجد ثم دخوله إلى المسجد لا يتوهم منها أحد أنه أدى الصبح أربع ركعات. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر عليه أداءه الركعتين حيث صلى الفريضة، يعني داخل المسجد. لكن هذا الاستدلال يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر عليه لمجرد أدائه الأربع الركعات بعد إقامة الصلاة. ولذلك لا يعتبر المحل الذي تؤدى فيه سواء كان داخل المسجد أو كان خارج المسجد على ما ذهب إليه الجمهور. الحديث يقول فيه الإمام المجد بن تيمية إنه متفق عليه، وقد مر بنا فيما عرفنا من مصطلحات صاحب هذا الكتاب أن معنى متفق عليه إيش معناها يا إسماعيل؟ ها؟ شيء موافق عليه الجماعة؟ لا يا إسماعيل، إنما وافق عليه الجماعة يقال أخرجه الجماعة. أما المتفق عليه فمعناه رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم. ها؟ سمعت يا إسماعيل؟ المتفق عليه عنده ما رواه الشيخان ومين وأحمد. ولذلك الإمام الشوكاني لم يتكلم عن الحديث لأنه صحيح، ثم أعقبه بقوله وفي الباب عن عبد الله بن سرجس عند مسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الصبح فصلى ركعتين قبل أن يدخل في الصلاة، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا فلان بأي صلاتيك اعتددت؟ بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا؟ وقد يقول قائل وكيف رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يصلي نعم وهو في صلاة؟ ها؟ فإنه عليه الصلاة والسلام يرى في صلاته من خلفه كمن يرى كمن هم أمامه، ولذلك نبه أصحابه إلى ذلك، وهذا مما أعطاه الله. فلما رأى هذه المخالفة نبه إليها وأنكر وقال يا فلان بأي صلاتيك اعتددت؟ يعني أية اللي حسبت والتي جعلتها صلاة للفريضة، هل التي صليت وحدك أو التي صليت معنا؟ والرجل إنما صلى الركعتين وحده، ركعتين للفجر، وهذا يرد على من قال إنه إذا جاء والإمام يصلي له أن يصلي الركعتين إلا إذا خشي أن تفوته الركعة الأولى أو يصلي الركعتين، وإن فاتته الركعة الأولى لكن لا تفوته الثانية. كل هذه الأقوال والاجتهادات لا تقف أمام قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الرجل ولم يقل له هل فرغت من الصلاة قبل أن نكمل الركعة الأولى أو هل أدركت معنا الركعة الثانية، وإنما جاء الإنكار لأنه صلى والنبي يصلي. لذلك فإن النهي عام ما دامت قد أقيمت الصلاة. وفي الرواية التي بين يدينا قال فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، ومعنى لاث به الناس أي التفوا حول هذا الرجل ينكرون عليه ذلك الفعل، لأنه ترك الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام مدة وأخذ يصلي لنفسه، ثم بعد ذلك التحق بالجماعة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم منكر الصبح أربعا، الصبح أربعا يعني هل شرع لك أن تصلي الصبح أربعا حتى تفعل هذه الفعلة؟ وهو دليل على أنه لا ينبغي لمن أقيمت الصلاة وجاء ولم يصلي ركعتي الفجر أن يصليها. وإذا كان النهي عن ركعتي الفجر التي جاء فيها التأكيد والتي جاء فيها أنه ينبغي أن تؤدى ولا ينبغي أن تترك، والتي ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتركها في سفر ولا حضر، فغير ركعتي الفجر من إيه؟ من باب أولى. قال: قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند أبي داود الطيالسي، وأبو داود الطيالسي إنما هو صاحب كتاب ماذا؟ مربنا كتاب ولا لا؟ ما اسم كتابه؟ ها؟ كتابه المسند، ويعد مسند أبي داود الطيالسي من أوائل ما ألف في المسانيد. وأبو داود الطيالسي توفي سنة 204، كتابه اسمه المسند، وكتابه مطبوع في مجلد، يعني جزآن في مجلد واحد. والمسند عند علماء الحديث هو الكتاب الذي يؤلف وفق مرويات الصحابة، يعني يؤلف يراعى في ترتيبه الصحابي بقطع النظر عما في موضوع الأحاديث، ولذلك هو لا يعنى بترتيب الأحاديث حسب الأبواب ولا حسب المسائل الفقهية ولا حسب يعني القضايا الزمنية، وإنما يرتبه وفق روايات هذا الصحابي. ولذلك أول حديث في هذا الباب ما روي عن أبي بكر الصديق، ثم مرويات عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، ثم سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالغالب إن المؤلفين في المسانيد إنما يراعون ترتيب هذه الكتب وفق أفضلية الصحابة أو وفق قرب الصحابة أو قرب الصحابة من النبي عليه الصلاة والسلام، فيبدأون بآل البيت ثم بقريش ثم بالأنصار ثم بسائر القبائل. وأبو داود الطيالسي أخرج حديث ابن عباس هذا يعني في مسنده. لا، هو يورد الأحاديث فقط بصرف النظر عما فيها. أحيانا قد يراعي الصحابي أو يراعي التابع الذي روى عن الصحابي، يعني مثلا مرويات نافع عن ابن عمر، ثم مرويات عبيد الله أو مرويات سالم عن ابن عمر وهكذا، أما الموضوعات الفقهية فلا. ولذلك قد يتكرر الحديث الواحد المروي عن الصحابي الواحد تبعا لتكرار الرواة الذين رووا عن الصحابي. ها؟ ما سمعت. يقول: هل التزم فيه في الصحة؟ الغالب لا، لأن روايات المسانيد منها الصحيح ومنها غير الصحيح. قال وعن ابن عباس عند أبي داود الطيالسي قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة، فجذبني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أتصلي الصبح أربعا؟ فإذا هو أيضا مما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن لا يشرع في أداء السنن أو النوافل إذا أقيمت الصلاة. وهذا الحديث أيضا من الأحاديث التي يستدل بها الفقهاء القائلون بأن من دخل في الصلاة قبل الإقامة وأقيمت الصلاة فعليه أن يقطع وأن ينصرف. ورواه أيضا البيهقي والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك، يعني حديث ابن عباس، وقال إنه على شرط الشيخين، والطبراني أيضا رواه. ويظهر والله أعلم إن الإمام الشوكاني رحمه الله يقر بصحته، لأنه لم يتعقب الحاكم، ها، لم يتعقب الحاكم، ولأنه أقر ابن حبان أيضا، فالحديث في نظره صحيح. قال وعن أنس، يعني وفي الباب عن أنس، يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه، عن عند البزار، أي في مسنده. وكتاب البزار أيضا كما ذكرت مسندا، إلا أن علماء الحديث يرون أن كتاب البزار يتميز بميزة لا توجد في غيره من كتب المسانيد. هذه الميزة أنه علله، ومعنى أنه علله يعني أنه يسوق الحديث، فإن كانت فيه علة كشفها وقال فيه فلان، أو هذا الحديث متصل أو منقطع أو غير ذلك مما يعرفه العلماء في باب علل الحديث. ولذلك تميز كتابه على سائر الكتب، حيث يمكن لمن درس فيه أن يعرف الحديث من حيث صحته وضعفه، ومن حيث اتصاله وانقطاعه، ومن حيث اتصاله وإرساله، وغير ذلك من العلل. قال وعن أنس عند البزار قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين أقيمت الصلاة، فرأى ناسا يصلون ركعتي الفجر، فقال صلاتان معا، ونهى أن تصليا إذا أقيمت الصلاة. ومحمول قوله هنا حين أقيمت الصلاة، يعني الفراغ من النداء إليها إلى إقامة الصلاة. قال وأخرجه مالك في الموطأ، أليس كذلك؟ وقال وعن زيد بن ثابت عند الطبراني، يعني وهذا الحديث حديث أنس أخرجه الإمام مالك في موطئه. قال وعن زيد بن ثابت عند الطبراني في الأوساط قال رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يصلي ركعتي الفجر وبلال يقيم الصلاة، فقال أصلاتان معا؟ قال وفي إسناده عبد المنعم ابن بشير الأنصاري، وقد ضعفه ابن معين وابن حبان. ثم قال وعن أبي موسى، يعني وفي الباب عند الطبراني في الكبير، أبي موسى المراد به أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي ركعتي الغداة حين أخذ المؤذن يقيم، فغمز النبي صلى الله عليه وسلم منكبه وقال ألا كان هذا قبل هذا؟ يعني هل أديت الركعتين قبل أن تقام الصلاة؟ وهذا فيه إنكار لمن دخل في صلاة أو شرع في الصلاة أو استمر في الصلاة حتى أقيمت الصلاة صلاة الفجر. قال العراقي وإسناده جيد. قال وفي الباب عن عائشة رضي الله تعالى عنها، أي وفي الباب عند ابن عبد البر في التمهيد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين أقيمت صلاة الصبح، وهذا كان عادة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن بلالا كان يأتي إليه صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤذن، لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أذن صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع، فيأتي بلال فيؤذنه بالصلاة، ثم يخرج بلال أو يذهب بلال ويقيم الصلاة، ويخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بيته ويؤم الناس. يقول في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج حين أقيم الصلاة الصبح، فرأى ناسا يصلون فقال أصلاتان معا؟ وهذا فيه إنكار، لكن يقول وفي إسناده شريك بن عبد الله، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. ها؟ والمراد بقوله وصله وإرساله هنا ليس المراد بالإرسال الاصطلاح الذي استقر عليه العلماء، وهو أن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث له مسند. وإذا سألنا ما مسند هذا الحديث، ها؟ ما مسند هذا الحديث؟ فهو عائشة رضي الله عنها، لأنها هي التي روته عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن فالحديث مسند، والإرسال هنا بمعنى الانقطاع، يعني هل سمع شريك هذا الحديث من عائشة أو لا؟ هذا معنى قوله وفي إسناده شريك بن عبد الله، وقد اختلف عليه في وصله وإرساله. قوله لا ثابه الناس أي اختلطوا به والتفوا عليه. قال في القاموس والالتياث الاختلاط والالتفاف. قال والحديث يدل على كراهة صلاة سنة الفجر عند إقامة الصلاة المكتوبة. وهنا نلاحظ أن المؤلف أو أن الشارح رحمه الله ذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور من أن النهي محمول على إيه؟ على الكراهة. قال وقد تقدم بسط الخلاف في ذلك في شرح الحديث الذي سبقه، حيث ذكر لنا في المسألة 9 أقوال، قول منها عام، و8 أقوال خاصة بركعتي الفجر. فإن قيل قد روى ابن ماجه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ كونه أنكر على الناس فكيف يفعل ذلك؟ ها؟ وإن كان في بيته يعني. أولا الإمام الشوكاني جمع بينهما بطريقين أو بوجهين. الوجه الأول، وهذا وفق قاعدته المشهورة ولعلكم نسيتموها، القاعدة المشهورة عنده إنه إذا أمر الناس بشيء أو نهاهم عن شيء ثم خالفهم فيكون ذلك من إيه؟ من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم. فقال لعل هذا من خصوصياته. والأمر الثاني أو الوجه الثاني إن الحديث لم يصح. متى يصار إلى الجمع؟ إذا كان الحديثان متساويين من حيث القوة، وأحاديث النهي كثيرة وثابتة، وأما هذا الحديث فلم يصح، ولذلك لا يعتد به، إنما يعتد بما إيه؟ بما صح. قال فإن قيل قد روى ابن ماجه من حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي الركعتين عند الإقامة، فكيف الجمع بينه وبين أحاديث الباب؟ فقيل إن ذلك خاص بالإمام، وقيل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا وفق القاعدة. قال والأولى أن يقال إن في إسناد الحديث الحارث، إن في إسناد الحديث الحارث الأعور، وهو ضعيف، ما تعرف أنهم ينطقونها الحارث وإن لم يكتبوا الألف، واسمه الحارث الأعور، وهو ضعيف كما علم، بل قد رمي بالكذب، فلا حاجة إلى تكلف الجمع، لأنه إنما يصار إلى الجمع عند التساوي. بعد ذلك قال باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. هو يقول ضعيف، فإن قبلت قوله فبها، وإن لم تقبل قوله وذلك بأن يكون عندك حديث صحيح عندئذ يصار إلى السؤال، لأننا نحن كما مر بنا أنه إذا تعارض الجرح والتعديل، يعني لو أن هذا الراوي وجد من وثقه وقال لا بل هو ثقة، عندئذ نسأل عن موجب الضعف. وإذا تعارض الجرح والتعديل لا يصار إلى الجرح إلا إذا فسر، يعني يقدم الجرح إذا فسر، وإن لم يقدم فالتعديل هو الإيه؟ هو المقدم. أما إذا أطبق الناس على الضعف فلا موجب للتفسير، يعني ما في داعي للتفسير، والحارث الأعور متفق على ضعفه. قال: باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. بعد أن بين النهي عن التطوع عند إقامة الصلاة، لأن الأصل إباحة التطوع، لكن لما كان هذا يؤدي إلى اختلاط الفريضة بالنافلة ويؤدي إلى التشويش، أن يشوش المتنفل على المفترضين، يعني الذين يصلون فريضة، وربما أدى ذلك إلى وجود بعض الفتنة، لذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أن يصلي الإنسان النافلة إذا أقيمت الفريضة. ثم بعد ذلك انتقل إلى بيان مسألة من مسائل تتعلق بالصلاة، وهي: ليس كل الأوقات يشرع فيها النافلة، ليست كل الأوقات يشرع فيها النافلة، وإنما النافلة تشرع في أوقات، وهناك أوقات لا يجوز أداء النافلة فيها أو يكره أداء النافلة فيها. أما الفريضة فلا يكره فيها وقت، لأن الإنسان الذي يؤدي الفريضة إما أن يؤديها أداء وإما أن يؤديها قضاء. أما من يؤديها أداء فإذا كانت في داخل الوقت فهي مشروعة جائزة. نعم، قد يؤديها الإنسان مع الكراهة، وذلك فيما إذا أخر الصلاة عن وقتها إلى وقت الكراهة، كأن يؤخر صلاة العصر حتى تصفر الشمس أو توشك على المغيب، وكذلك صلاة الفجر حتى تطلع الشمس أو توشك على الطلوع، فإن هذه أوقات يكره أداء الصلاة فيها، وإذا أداها فأداؤها صحيح لكن مع الكراهة، ويعتبر ممن أخر الصلاة وقد يلحقه الوعيد الذي جاء في قوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. لكنه يتعين عليه أداؤها ولا يتركها حتى يخرج وقتها، لأن من ترك صلاة حتى يخرج وقتها متعمد فإنه يحبط عمله، ولذلك هو يؤديها وإن كان مع الكراهة. أما بالنسبة للنافلة فلا يجوز أداؤها في أوقات النهي، وسيمر معنا إن أوقات النهي التي ذكرها الفقهاء استنادا إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 5 أوقات. إذا صلى الإنسان الفجر فليس له أن يصلي حتى تطلع الشمس، وليس له أن يصلي أيضا عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، فهذان وقتان، من بعد صلاة الفجر إلى الطلوع، ومن وقت الطلوع إلى إلى ارتفاع الشمس، ثم يصلي ما شاء له إلى أن تكون السماء الشمس في كبد السماء، يعني عند الزوال. إذا كانت الشمس في كبد السماء ولم يبق للحيطان ظل وليس للأشياء ظل، فعندئذ لا يصح ولا ينبغي ويكره أداء صلاة النافلة حتى تزول الشمس. والوقت الرابع: إذا صلى العصر فليس له أن يصلي إلى أن تغرب الشمس، إلى أن تغرب الشمس، وسيمر معنا أيضا إن الإنسان إذا طلع الفجر وصلى ركعتي الفجر ليس له أن يصلي بعدها إلى أن يقام ويتؤدى الصلاة. نعم. ما سمع؟ إذا ترك الصلاة عامدا ها يحبط عمله، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها وهذا قد تركها، تركها متعمد ولا لا إلى أن خرج وقتها. هذه مسألة مرت بنا ولا لا فيما مضى، هل كفره كفر يخرج من الملة أو لا؟ وللفقهاء قولان، ذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل الحديث إلى أنه كفر يخرج من الملة، وذهب الجمهور إلى أنه كبيرة وكفر لا يخرج من الملة، والمسألة محل خلاف كما هو معروف في هذا الباب. كفارتها التوبة. ها نعم. ما تعرف قيد رمح يعني بطول الرمح، بطول الرمح والذي هو ذراعان او نحوهما. ايش ولو كانت؟ يقول النهي عن الصلاة في هذه الأوقات وإن كان ذات سبب، هذه محل مسألة محل خلاف، سيأتي الكلام عليها مفصلا إن شاء الله. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. متفق عليه. وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. قال: رواه أحمد والبخاري. ثم قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: ورواه أبو هريرة مثل ذلك. متفق عليهما. وفي لفظ عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال: رواه البخاري، ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه: بعد صلاة العصر. ساق في هذا أحاديث، حديث لسعد بن أبي وقاص، حديث لأبي سعيد الخدري، وحديث لعمر بن الخطاب، وحديث لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهذه الأحاديث تنص على أنه لا صلاة، وقد مر معنا أن صيغة النفي هذه يراد بها إيه؟ النهي، وأن النفي المقصود إنما هو النفي الشرعي وليس النفي نفي الوجود، لأنه قد يحدث الإنسان صلاة في هذا الوقت لكن هذا الإحداث لا اعتبار له شرعا، ولذلك يحمل النفي على نفي الصحة، يحمل النفي على نفي الصحة ولا يحمل على نفي الكمال، لأن الأصل في كلام الشارع إنما يراعى فيه المعاني الشرعية، فإذا قال لا صلاة يعني مقبولة وصحيحة، لا صلاة صحيحة، لا صلاة مقبولة بعد هذه الأوقات. قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وقوله بعد صلاة العصر يعني بعد أن يؤدي الإنسان صلاة العصر، فالنهي متعلق بالشخص وليس متعلقا بمجرد الزمن. فمن لم يصلي العصر له أن يتنفل، فإذا صلى العصر نهي عن النافلة، وإن أخر صلاة العصر، وإن أخر ما دام لم يصلي العصر فالنافلة في حقه جائزة ممكنة ومقبولة وصحيحة. فإن أدى العصر يعني صلاة العصر امتنع عن أداء النافلة. وهكذا الظاهر فيما يتعلق بالنسبة للفجر، لكن سيمر بنا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الإنسان بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الصبح. ولذلك هذه المسألة يعني ترتب عليها خلاف في بعض القضايا أو في بعض الصلوات، كصلاة تحية المسجد لمن صلى ركعتي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد، هل يصلي الركعتين أو لا؟ هذا محل خلاف بين الفقهاء. فمن رخص في الصلاة السببية قال لا بأس لأنها صلاة ذات سبب، ومن منع وعمم الحكم منع من أداء الصلاة لقيام النهي. وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قال ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فإذا قال الحديث متفق عليه، وفي لفظ لا صلاة بعد صلاتين، ثم قال بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وقوله بعد الفجر أو بعد العصر الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا عطف بيان أو أنه بدل من قوله صلاتين. قال الحديث رواه أحمد والبخاري، فالحديث صحيح. وهكذا في حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، فهو مطابق لحديث أبي سعيد. قال ورواه أبو هريرة مثل ذلك. والحديث قال متفق عليهما، يعني حديث عمر وحديث مين؟ وحديث أبي هريرة. وفي لفظ عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. قال رواه البخاري. قال ورواه أحمد وأبو داود، وقال فيه بعد صلاة العصر. والفرق بين بعد العصر، وفي الرواية الثانية لا صلاة بعد صلاة العصر، وهذا هو المراد، لأن من لم يصلي العصر لا يكره في حقه صلاة النافلة. إذن هذه الأحاديث بيّنت لنا النهي عن وقتين، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في الباب عن جماعة من الصحابة، كأنه يشير إلى أن هذه الأحاديث مشهورة إن لم تبلغ حد التواتر. من هؤلاء الذين رووا هذه الأحاديث قال منهم عمرو بن عبسة وابن عمر، وسيذكر ذلك المصنف، يعني سيورد أحاديثهما. قال وعن ابن مسعود عند الطحاوي. وأين يورد الإمام الطحاوي مثل هذا؟ الطحاوي له في كتب الحديث كتابان مشهوران، الكتاب الأول اسمه شرح معاني الآثار، وهذا الكتاب صنفه الطحاوي رحمه الله ورتب أحاديثه على بابين، الباب الأول يورد فيه الأحاديث التي استدل بها الحنفية في أحاديث الأحكام، وكأنه رحمه الله إنما ألف هذا الكتاب ليرد على من زعم أن الحنفية لا يعتدون بالحديث أو لا يحتجون به، أو أنهم ليست لهم أدلة من السنة، فجند رحمه الله نفسه وجمع من الأحاديث التي يستدل بها الحنفية في الباب ورتب ذلك على أبواب الفقه. وأما الباب الثاني من الأحاديث الذي ساقه الطحاوي في كتابه شرح معاني الآثار هي الأحاديث التي استدل بها من خالف الحنفية، يورد أحاديثهم ويبدي أحيانا مواقف الحنفية من هذه الأحاديث، إما أن يظهر فيها التعارض أو يظهر فيها الاضطراب أو يظهر فيها علة من العلل، كأنه يشير إلى أن هذه الأحاديث التي استدل بها من خالف الحنفية لا تصلح للاحتجاج، هذا دابه في كتابه. وإذا قيل رواه الطحاوي وأطلق يراد به في شرح معاني الآثار. أما الكتاب الثاني فاسمه مشكل الآثار، وهذا الكتاب جمع فيه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، وبين كيف يجمع أو كيف يصار فيها. وقد عرفنا فيما مضى أن من أصول مذهب الحنفية رحمهم الله أنهم يرون الترجيح مقدما على الايه؟ على الجمع، يرون الترجيح مقدم على الجمع، يعني عندهم إذا تعارض حديثان الجمهور يقدمون الجمع، يقولون إذا أمكن الجمع بين الروايتين يصار إليهما ويتعين، لأن في الجمع إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما، هكذا يقولون، وهذه قاعدتهم التي صاروا عليها. فإن تعذر الجمع عندئذ يصار إلى إلى الترجيح. أما مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فعنده الترجيح مقدم على الجمع، فإذا تعارضت روايتان عملوا بواحدة منهما وردوا الايه؟ ردوا الأخرى. وهكذا ألف الإمام الطحاوي رحمه الله كتابه هذا مشكل الحديث، مشكل الآثار، سماه مشكل الآثار، وجمع فيه هذه الروايات التي ظاهرها التعارض. وغالبا إذا ما أخرج أو استخرج الناس حديثا من هذا الكتاب قيدوه بقولهم أخرجه الطحاوي في إيه؟ في مشكل الآثار. الكتابان مطبوعان، أما الأول مطبوع في 4 أجزاء في مجلدين، والثاني مطبوع في 3 أجزاء في 3 مجلدات. قال: وعن ابن مسعود عند الطحاوي بلفظ كنا ننهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ونصف النهار. وفي هذه الرواية زيادة وقت، وهو نصف النهار على الوقتين اللذين ذكر في أحاديث الباب. قال: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عند الطبراني في الأوساط قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصلوا الفجر حتى تطلع الشمس، لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. قال: وعن معاذ بن عفراء رضي الله تعالى عنه قال: أشار إليه الترمذي. وماذا يقصد بقوله أشار إليه الترمذي؟ الإمام الترمذي من عادته رحمه الله أنه إذا أورد حديث يشير إلى أحاديث أخرى، يقول: وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وهو أصل هذا العلم. وكل من صار على من يعني كل من صار على ذلك فهو تبع للإمام الترمذي. ونلاحظ هنا إن الإمام الشوكاني رحمه الله نهج منهج الإمام الترمذي، فهو يعقب على أحاديث الباب بذكر ما ورد في مثل ذلك. قال: وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي، وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد. ابن سيد الناس شرح جامع الترمذي. وهنا بعض العلماء المعاصرين، وهو من علماء الهند أو من علماء الباكستان، تتبع كتاب الإمام الترمذي رحمه الله، وخرج كل هذه الأحاديث التي أشار إليها الترمذي، بل لم يكتفي بذلك بل زاد على هذا في كتاب لطيف سماه كشف اللثام، في قول الإمام الترمذي سماه كشف النقاب، في قول الإمام الترمذي وفي الباب. والكتاب طبع منه حتى الآن 4 أجزاء، وربما يصل إلى 10 أجزاء، لأنه جمع فيه الأحاديث التي يقول فيها الترمذي وفي الباب يشير إلى من أخرجها، ثم يورد أيضا ما لم يقله الترمذي ما دام هو في الباب. كتاب لأحد المعاصرين لا أذكر اسمه، لكن اسم الكتاب كشف النقاب. قال: وعن معاذ بن عفراء أشار إليه الترمذي، وذكره ابن سيد الناس في شرحه بنحو حديث أبي سعيد. قال: وعن زيد بن ثابت، يعني وفي الباب، عند الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر، والمراد به بعد صلاة العصر. قال: وعن كعب بن مرة رضي الله عنه عند الطبراني أيضا بنحو حديث عمرو بن عبسة الآتي. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أشار إليه الترمذي. قال: وعن علي يعني ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في أثر كل صلاة مكتوبة 2 ركعتين إلا الفجر والعصر. فهذه أحاديث كلها تشهد لحديث لحديث الباب. قال: وفي الباب عن جماعة ذكرهم الترمذي والحافظ في التلخيص. أما الترمذي ففي الجامع، وأما الحافظ فقد بين أنه ذكره في التلخيص، وقد مر بنا كثيرا اسم كتاب التلخيص هذا، اسمه التلخيص الحبير، التلخيص الحبير، ها، في تخريج أحاديث الرافعي الكبير أو في شرح الرافع الكبير. وهذا الكتاب يعني من باب الفائدة من العلماء من يسميه تلخيص الحبير، ومنهم من يسميه التلخيص الحبير، ولعل التسمية الثانية وهي المعرفة أدق من الاسم المضاف والمضاف إليه، لأن الحبير وصف للتلخيص، هذا على الحكاية بالصفة والموصوف، وأما على حكاية المضاف والمضاف إليه فإن الحبير إنما هو وصف للمؤلف وليس وصفا للمؤلف. ها معناه يعني هذا التلخيص حبره أو هذا التلخيص جمعه حبير بمعنى يعني رجل عالم عارف محيط بما كتب. والحافظ ابن حجر رحمه الله إنما أراد وصف الكتاب بأنه حبير، ولذلك هذا التلخيص المحبر لأن فعيل بمعنى مفعول. هذا هو الفرق بين التسميتين. قال قال ذكرهم الترمذي والحافظ في التلخيص. قوله لا صلاة، قال ابن دقيق العيد صيغة النفي إذا دخلت في ألفاظ الشارع على فعل كان الأولى حملها على نفي الفعل الشرعي للحسي، لأن نفي الفعل الحسي يعني غير وارد، فإن من الناس من يصلي بعد العصر، والنفي الذي لو قلنا نفي حسي معناه لا لم تقع الصلاة بعد العصر، وهذا خلاف الواقع، فإن من الناس من ينشئ صلاة بعد العصر، وإنما المراد به كما ذكرنا في أول الدرس نفي الشرع وهو نفي الصحة. قال لأن لو حملناه على نفي الحسي لاحتجنا في تصحيحه إلى إضمار والأصل عدمه، وإذا حملناه على الشرع لم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولوية. وعلى هذا فهو ما فهمت ايش تقولي؟ ايوه ايش تقصد بسؤالك هذا؟ ايه ايه ايش تقصد بالفعل هنا؟ هو يقصد بالفعل المفعول ولا يقصد به الفعل النحوي، لا يقصد به ايش الحدث الذي يصاحبه زمان، وإنما يقصد به الفعل من حيث هو فعل، الفعل الذي يقابل إيش الفعل الذي له يعني أركان وشروط، هذا الذي يقصد، ولذلك الكلام ما فيه إشكال. إيه يعني نحن لو قلنا لا صلاة وأردنا بها النفي الحسي يعني نفي لا، يعني يجب أن إذن هنا نحتاج إلى أن نقول لا صلاة مقبولة، ها ولا صلاة كاملة، لا صلاة مقبولة أو لا صلاة واقعة، ها لكن إذا قلنا لا صلاة وأردنا بها لا تصح لا نحتاج فيها إلى يعني لا صلاة صحيحة. قال وإذا حملناه على الشرعي لم نحتج إلى إضمار، فهذا وجه الأولوية. وعلى هذا فهو نفي بمعنى النهي أي لا تصلوا، ها والتقدير لا تصلوا كما تقدم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة وابن عمر كما تقدم التصريح بذلك في حديث أبي هريرة وابن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم. قال وسيأتي حديث علي رضي الله تعالى عنه. قال وحكى أبو الفتح اليعمري عن جماعة من السلف أنهم قالوا إن النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي، يعني ليس كل الوقت، وإنما لا يتطوع بعد صلاة الفجر وبعد صلاة، لكن لو تذكر صلاة مفروضة فإنه يفعلها. ولذلك قال بأنه هو إعلام بأنه لا يتطوع بعدهما، ولم يقصد الوقت بالنهي كما قصد به وقت الطلوع ووقت الغروب. ويؤيد ذلك ما رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، كما قال الحافظ عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تصلوا بعد الصبح ولا بعد العصر إلا أن تكون الشمس نقية. قال: وفي رواية مرتفعة. فدل على أن المراد بالبعدية ليس على عمومه، وإنما المراد وقت الطلوع ووقت الغروب وما قاربهما، كذا في الفتح. لكن النهي إنما هو متوجه للتطوع. نعم، ما سمعت. تخرج ذوات الأسباب. ايه، خرجته كيف؟ النهي لا يقصد به الوقت، وانما يقصد به فعل التطوع بعد الفريضة، مو كذا؟ فهل صلاة الوضوء او ركعتي الوضوء او ركعتي الطهارة من التطوع ولا لا؟ اذا فكيف كلام السلف يخرج ذلك؟ هذا مخصوص بدليل اخر ليس بكلام السلف، وانما سيأتي انه مخصوص بدليل اخر. قال: وكذا قوله في الرواية الاخرى: لا صلاة بعد الصلاتين. وكذا قوله في رواية صلاة الصبح. ثم ايش عندكم؟ وكذا قوله في رواية ابن عمر: لا صلاة بعد الصبح. لا صلاة بعد صلاة الصبح، ايش عندكم بعد ذلك؟ هكذا وكذا قوله. اي، ما في احد عنده كلام غير هذا؟ ها، ايش في نسختك؟ وكذب في بعض النسخ، وكذب قوله. قال: وكذا قوله في حديث عمرو بن عبسة الآتي: صل صلاة الصبح ثم اقصر، يعني توقف. وقوله: حتى تصلي العصر، او حتى تصلي العصر ثم اقصر. فتحمل الاحاديث المطلقة على الأحاديث المقيدة بهذه الزيادة، أي يقصر عن صلاة النافلة. قال: وقد اختلف العلماء أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، فذهب الجمهور إلى أنها مكروهة، وادعى النووي الاتفاق على ذلك، لكن يقول: وتعقبه الحافظ بأنه قد حكى عن طائفة من السلف الإباحة مطلقة. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.